أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد طلبت في آخر الدرس الماضي من بعض الإخوة عندما وصلنا إلى الحديث الأخير في الشرح، وهو آخر حديث في الجزء الثالث من شرح الإمام النووي عند قول الشارح أي الإمام النووي على قوله صلى الله عليه وسلم: ثم أفرغ على رأسه 3 حسنات ملأ كفه. قال الشارح: هكذا هو في الأصول التي في بلادنا أو التي في بلادنا، كفه بلفظ الإفراد. وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين، وفي رواية الطبري كفيه. قلنا نريد أن نعرف الطبري، هذا الطبري الذي يذكر في شرح الإمام النووي عند الروايات وليس بسياق ذكر الفقهاء والأئمة العلماء. فلما يذكر الطبري بسياق العلماء، هو من؟ الطبري مفسر الإمام ابن جرير، محمد ابن جرير الطبري الذي كان شافعيا المذهب ثم استقل بمذهب منفرد. نريد الآن أن نسمع من خوينا أو من واحد منهما الذين طلبنا منهم أن يعين لنا الطبري هذا على وجه العجلة، حتى نبدأ بالحديث الذي بعده ونقرأ الأسانيد ونقف على اللطائف كالمعتاد. من هاني أم حسان؟ هات حسان. اقتصر واقتصر واقتصر. في فرق بين الاختصار والاقتصار. الاختصار الكلام المفيد بالمعاني الكثيرة، والاقتصار الكلام المفيد فقط دون المعاني الكثيرة. هذا الفرق بين الاختصار والإيش؟ والاقتصار. طيب نسمع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان لابد قبل أن نبدأ في ترجمة هذا الرجل أن نحدد شخصيته، فرجعنا إلى موسوعة فهارس صحيح مسلم لعبد الرحمن إبراهيم فودا، فحصلنا على المعلومات التالية. ذكر النووي الطبري في شرحه على صحيح مسلم في 11 موضعا.
هذه الفهارس الحقيقة ليست لشرح مسلم، وإنما هو لشرح النووي لشرح مسلم في 3 مجلدات، وهي فقط تتطابق مع طبع القرطبة فيها 3 مجلدات فهارس، من بينها فهارس الإعلام. فكان الدليل، فكان الخيط البحث، بداية البحث الصحيح، أن ننظر الطبري المذكور في جميع شرح النووي من أول ذكر لآخر ذكر. فلعله مرة ذكر شيخا، لعله مرة ذكر تلميذا. ما كان يعرف الرجل نحن كيف نعرفه؟ كيف نعرف الرجل؟ من طلبة علم نعرف من اسمه أو من كنيته أو من طبقته أو من بلدته. نحن الآن محققوه، محقق عندنا معلومة، نريد هذه المعلومة من خجور إلى ثانية والثانية إلى ثالثة حتى نصل النتيجة الصحيحة وفق المعطيات العلمية. هذا هو التحقيق، هذا هو التحقيق. فالآن عندنا هنا الطبري فقط، فننظر في ورود الطبري في جميع الشرح. هذا القراءة المتأنة يحتاج إلى وقت طويل، أن ننظر في شرح النووي من أول جزء لآخر جزء، هذا أمر يحتاج طويل. في عندنا فهارس مفصلة مطولة هي فهارس الآلات، فنظر الاختصار في الطبري وجد أين يذكر الطبري، نتبع الآن المذكور وشوف زيادة عن المذكور هنا الطبري حتى نحدد هويته. تفضل.
ثانيا، ذكره النووي بإحدى كنيتيه وهي أبو علي في 3 مواضع. ثالثا،
إذا وجدنا أنه مرة يقول أبو علي الطبري، إذا هذه معلومة، هذه معلومة زائدة. لكن هذه معلومة أزعجتنا، لأن الطبري المعروف عندي وهذا سر له، هو ليس أبو عبد الله، وإنما هو ليس أبو علي وإنما هو أبو عبد الله، وقد كنا بأبي علي. نسمع الآن كيف نحل الإشكال.
ثالثا، صرح النووي في 2 موضعين أنه أحد رواة صحيح مسلم.
إذا ننظر كيف هذا الآن يحل، نحاول نعرف من التلميذ ومن، ونحاول نعرف كتب، أنتم طلبة علم، نحاول نعرف كتب، الكتب التي فيها أسانيد الكتب، كما أن لي ولك اسمها نسب فهنالك نسب للكتب، نسب الكتب كتب خاصة في أساليب الكتب. ما هي أساليب الكتب؟ كتب خاصة في الكتب المرويات، المرويات الفهارس والتي تسمى عند المغاربة الأسداس والبرامج أو المشيخات. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن مثلا صحيح مسلم وقع للقاضي عياض بالإسناد، القاضي عياض له كتاب، وقع لابن الجوزي في الكتاب، القاضي عياض له مشيخة، فقرأ صحيح مسلم على عدة شيوخ من شيخه إلى مسلم. فسيأتينا الآن اسم هذا الراوي ضمن هذا السند، ابن الجوزي، ابن حجر، العلماء رووا مسلم بإسناد خاص بهم، رووا البخاري بإسناد خاص بهم، رووا الترمذي بإسناد خاص بهم. إذا الواحد منهم متى شاء يسند يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان من شيخه إلى الترمذي، فإذا أخذ سند الترمذي يروي جميع الجامع بإسناد واحد، يروي جميع صحيح مسلم بإسناد واحد. إذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما أملى مجالس الأذكار تخريج الأذكار النووي أسندها، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان. آخر من كان يسند في المجالس من؟ الشيخ محمد بن قطب الزبيدي صاحب العروس الذي كان يدرس في الأزهر، وهو متأخر الوفاة، كان بعد صلاة الجمعة يعقد مجلس إلا بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما الذي وقع له؟ وقع له إسناد للكتاب، إسناد للبخاري، إسناد لمسلم، إسناد للترمذي، إسناد للنسائي وهكذا، إسناد للطبراني، إسناد لأحمد، إسناده لأحمد يروي في 40,000 حديث، كل مسند أحمد. فأنا الآن أريد أن أعرف إسناد العلماء بصحيح مسلم، هذا واحد منهم، هذا الراوي واحد منهم طبري. والآن هذه أيضا مسألة أخرى وفتح باب جديد للبحث. نكمل هذه مسائل منهجية الذي يتكلم في أمور منهجية ينبغي أن نعرفها. فهرس الكتب مثل طبيعة فيه أشهرها وأوعبها وأحسنها فهرس ابن خير عن شيوخه، ثبت البلوي، المعجم المؤسس للحجر، معجم الشيوخ الكبار لذهبي. هذه الكتب كلها كتب ذكرت أساليب الكتب. نعم.
رابعا، صرح النووي في آخر موضع ذكر فيه الطبرية صرح باسم تلميذه وهو ابن أبي جعفر، وهو أحد شيوخ القاضي عياض الذي سمع القاضي صحيح مسلم منه عن الطبري.
إذن هو أصبح شيخ القاضي عياض. أريد أن نقف على أستاذ القاضي عياض صحيح مسلم. أي نعم. نعم.
انتهى
شيخ. تابع. ما هو اسم الطبري أصبح؟ بعد كل هالمرحلة، بعد كل هالمراحل.
فتبين لنا مما تقدم أن الطبري هو أبو عبد الله أبو علي الحسن بن علي بن الحسن الطبري الشافعي، ويدعى بإمام الحرمين، مفتي مكة ومحدثها، صاحب العدة الموضوعة شرحا على إبانة الفوراني، ولد بآمل سنة 1840، رحل فسمع على أبي الحسن عبد الغافر الفارسي صحيح مسلم سنة 39 ورواه مرات، وعلى كريمة المروزية صحيح البخاري. تفقه على ناصر العمري بخراسان وعلى القاضي أبي الطيب ببغداد، ولازم بعده الشيخ أبا إسحاق الشيرازي وبرع، وصار من عظماء أصحابه، وكان إماما كبيرا. أشعري العقيدة، جرت بينه وبين الحنابلة القائلين بالحرف والصوت خطوب، جاور مكة وصار له بها أعقاب وأولاد، وتوفي بها في شعبان سنة 98.
إذن الرجل من وفيات أول القرن الخامس شافعي المذهب، له كنيتان، وقد نصف على أن له كنيتين، على أن له كنيتين، الفاسي في العقد الثمين والعقد الثمين في تراجم أهل مكة. العقد الثمين في تراجم مكة، مجرد معرفة أنه مكي الآن فتح لنا باب جديد ننظر فيه في من صنف في تاريخ مكة من أهل العلم، ومن أوعد من صنف في علماء مكة الفاسي في كتاب العقد الثمين وهو كتاب النسيس جيد. أي نعم. فإذا عرفنا الرجل، نصر الرجل الطبري الآن أصبح
الحسين ابن علي ابن الحسين الطبري الشافعي.
الحسين ابن علي ابن الحسين الطبري ابو عبد الله وابو علي له كنيتان. فهذا الطبري المذكور في شرح مسلم في سياق ذكر الروايات. طيب نعود الان الى محل ما وصلنا ونقرا الاسانيد ونعلق كالمعتاد لا نوفق.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة.
هذا الإسناد من لطائفه أن رجاله مدنيون على شيخ المصنف. الشيخ المصنف يحيى بن يحيى تميمي نسبا من السرور بلدة تقريب مسلم أخذ عنه في بلدته، ومن نهج علمائنا في طلبهم العلم أنهم يأخذون عن مشايخ بلادهم قبل التحول للرحلة في الطلب. فالعلم القريب يقدم علم البعيد، وهو غير يحيى بن يحيى الليثي كما نبهنا عليه مرات، ذاك صدوق له أوهام وهذا ثقة ثبت إيمان. مالك إمام دار الهجرة رأس المسلمين كبير المتثبتين كما تعلمون. كان البخاري يقول أصح الأسانيد على الإطلاق مالك عن نافع بن عمر، وهذا ماذا يسمى سلسلة الذهب، وقد ألف الحافظ بن حجر الأحاديث التي رويت بسلسلة الذهب فهو مطبول. سألني بعض الأخوة عن فرق بين ثقة وثقة ثبت وثقة ثقة وثقة متقن. بلا شك هنالك فرق، وقد تكرر السؤال أكثر من مرة. الثقة الحافظ ذكر رحمه الله تقريب أن ألفاظ التوثيق أعلاها على الإطلاق لفظ الصحابة. الصحابة هذه اللفظة لنا معها وقفة بعد في آخر الباب، في آخر حديث الباب الذي معنا لنا معها وقفة، لأن الصحابة عدول لكن في ربطهم قد ينسوا، كذلك هل قد ينسى؟ لا يمكن أن ينسى، ينسى. فشوش على الحافظ بإطلاق لفظة الصحابة في أعلى مراتب الصحة، لأن الصحابة نعم هم عدود ديانة لكنهم بشر يتريهم النسيان والوهم كثير الناس، ولم يكن نقيل تفصيل. ثم ذكر بعدها عدة ألفاظ هي في المرتبة الأولى وهي فوق مرتبة الثقة. فما أكد بمدحه بأفعل فهذا من المرتبة الأولى، فقولهم مثلا فلان أوثق الناس، أو التأكيد الحاصل بالتكرار ففيه زيادة على الكلام الخالي منه. ففرق بين أن نقول ثقة وبين أن نقول ثقة ثقة، أو أن نقول ثقة حاصل. لكن لو قلنا ثقة عابد هذا مسألة أخرى، العبادة مسألة غير الضبط. فزاد تلميذه السخاوي عدة ألفاظ ألحقها بهذه المرتبة، فقوله أذق البشر أوثق الخلق، إليه المنتهى في التثبت، فقال ويلحق بها فلان يسأل عن مثله، وفلان يسأل عن مثله فقال قبحا ومدحا، قال قبحا ومدحا على حسب السياق وعلى حسب القائل. فسئل الحافظ لفظ لا أعرف له نظيرا، هل تلحق بهذه بالألفاظ الدرجة الأولى أعلى ألفاظ التوثيق؟ قال محتمل. قلت محتمل لأن كلمة لا أعرف له نظيرا في الدنيا تحتمل المدح بالعبادة والزهد والفضل والتمسك بالسنة والدفاع عنها. فإذا قصد القائل الحديث لا أعرف له أبدا في الدنيا في الحديث فهذا يلحق بها، ولذا قال يحتمل. مع مراعاة أن هذا القول يستمد من علوم منزلة قائله. فهناك ألفاظ مفردة تلقى في الثقة مثل حجة ومتين وجبل، فجبل وحجة ومتين ألفاظ تعدل ثقة ثقة أو ثقة ثبت. ومن بين هذه الألفاظ أيضا الآن لو سألنا هل يقال عدل ضابط مثل ثقة متقن أو ثقة ثقة؟ عدل ضابط الآن عدل ضابط لا، عدل ضابط تساوي إيش؟ ثوثق. لأن الحديث الصحيح رواية الحديث عن العدل الضابط عن مثله من سبع الإسلام إلى منتهان غير حدود ولا علة قاطعة فيه. فالعدل الضابط يساوي ماذا؟ العدل الضابط يساوي الثقة فقط، العدل الضابط يساوي الثقة فقط. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلى هذا فما زاد على المرتين كان تقول ثقة 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 مثلا يكون أعلى من قولنا ثقة ثقة. قلت نعم لكن في مرتبة واحدة، لأن هذه المرتبة لها أعلى ولها أدنى. ومثل على ذلك بقول ابن سعد عن شعبة أمير المؤمنين قال: ثقة مأمون حجة صاحب عدل، ثقة مأمون حجة صاحب عدل. الحجة ثقة ثقة، ثقة تقول ثقة حجة مأمون صاحب حديث. قال الإمام السخاوي: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك قول ابن عيينة لما سئل عن عمرو بن دينار مكي فقال رحمه الله، قال ابن عيينة: ثقة 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 ثقة. فسكت على التاسعة لأنه قد انقطع نفسه، يعني ما يجلس أعلى من هذا، لا يوجد أعلى من هذا. فالتكرار التكرار يفيد شيئا من الزيادة. ومثل هذا في الحقيقة ألفاظ كثيرة كان يقال فلان ركن من أركان الحديث، فلان مجمع على ثقته، مع مراعاة أن الذهبي في الكاشف يذكر مجمع عليه غالبا إن أراد أن أصحاب الكتب الستة رووا له. يعني الذهبي لما يقول فلان مجمع عليه لا يريد هذه المنزلة، وإنما يريد بيان توضيحي أن الأئمة الستة تعرفونهم حرف غيهم في الأربعة قد أخرجوا لها للراوي، فيقول أجمع عليه مجمع عليه وما شابه. فيكفي هذا الكلام طويل من الكثير. طيب نعود، هذا مالك، مالك ماذا قالوا عنه؟ رأس البطنين كبير متثبت. هذا اللفظ مثل لفظة ثقة ثبت ثقة ثقة وما شابه. ابن شهاب هو الإمام محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري القرشي الفقيه الحافظ المجمع على إمامته وعلى ثقته. عروة بن الزبير ابن عوام ابن خويلد ثقة وهو فقيه مشهور. ما في الإسناد الذي يليه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمش قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن نافد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان من إناء واحد. قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة آفة.
كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ تفضل عبد الرحمن. خمسة. ثمين قتيبة واحد، ابن رمح اثنين، ثلاثة،
عمر
أربعة،
خمسة.
خمسة قال كلاهما عن الزهري. ما هو المراد بكليهما؟ تفضل. من الليث وسفيان؟ من يعرف من الليث ومن سفيان؟ اي السفيانين واي الليثين؟ اي الليثين؟ تفضل. سفيان طيب كيف عرفنا انه ابن سعد؟ انه ابن سعد تعبير الكلام. خذوها امر اسهل من النظر. متى وجدتم في صحيح مسلم ليسا مبهما فهو ابن سعد، يعني كان ليس فقط غير مقرون بغيره هو ابن سعد، اما ان قرن مع غيره فهو ابن ابي سليم. فمسلم لم يخرج بليث بن ابي سليم الا مقرونا مع غيره، اما ليث بن سعد فهو الذي خرج. فمتى وجدتم ان مسلما قرن الليث مع اخر وغالبا يقرنه كان ليث بن ابي سليم مع ابي اسحاق الشيباني، فاذا كان مقرون مع ابي اسحاق الشيباني فالمراد يكون من؟ ابن ابي سليم. وان لم يكن مقرونا فيكون المراد من؟ الليث بن سعد الفهمي ابو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه امام مشهور. واما قتيبة بن سعيد فهو من جميل الثقفي ابو رجاء البغلاني ثقة ثبت. واما ابن رمش فهو محمد ابن رمش ابن المهاجر السجيلي مولاهم ثقة ثبت. واما عمرو الناقد فهو عمرو ابن محمد ابن بكير الناقد. وأن أبو عثمان البغدادي نزيل الرصة وهو ثقة حافظ. وأما زهير بن حرب ما كنيته؟ تفضل. أبو خيثمة النسائي. أما سفيان فهو ابن عيينة وهو أبو محمد الكوفي ثقة حافظ فقيه إمام رحم الله سفيان. من بديع أحواله كان كثيرا قيام الليل، وكان يوضع له العشاء فيأكل العشاء ويتعشى ويأكل الموز والفاكهة ويأكل الحلوى، ثم يقوم يطيل القيام بين يدي الله في القيام. وكان يقول رحمه الله: اعلف ثمارك ثم كده، يعني اعلف ثمارك ثم اشتغل عليه، اعلف ثمارك ثم كده، يعني النفس أخذت ما تريد، أخذت ما تشتهي، اشتغل عليها الآن، اعمل عليه. رحمه الله تعالى. في هذا الحديث قال: في حديث سفيان من إناء واحد، في حديث سفيان من إناء واحد. إذا نثبت وهو في الإناء الواحد، نثبت من؟ نثبت من هذه؟ نثبت في الإناء الواحد، نثبت الليث، ليس كذلك؟ يعني الليث قال في الإناء الواحد، ونثبت النسوق، نثبت من؟ نثبت الليث، نثبت الليث. فهذه من الدقة المتناهية عند مسلم في صحيحه رحمه الله. ثم قال: قال قتيبة، قال سفيان ابن عيينة: والفرق ثلاثة أصع. هذا ايش يسمى الغريب؟ الفرق كلم كلمات غريب الحديث. وقد ذكرنا ان من سمات صحيح الامام مسلم انه جرده عن كلام البشر، وانه اعتنى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع. ومع هذا فان فيه خلاف ذلك احيانا، مثل بيان المدرج، بيان الغريب، بيان بعض الاسماء يعرف به مسلم، بيان بعض العلل، ليس كذلك؟ فهذا منهج للامام مسلم في بيان الغريب. فاللفظ الغريب يسوق اثرا يبين معنى. فالفرق ما هو الامر الشيء المعروف، فالفرق مثيان ثلاثة اصل. وفي درسنا القادم نتكلم عن هذه المسائل بنوع من التفصيل، والمطلوب منكم ان تنظروا في هذه المسائل وان ندقق في الفاظ الاحاديث في الفرق الاصع المد المفكوك وما شابه. اي نعم. ناتي للفرد الذي يليه.
قال: وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا ابي قال: حدثنا شعبة عن ابي بكر بن حفص عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قد رصاع فاغتسلت، وبيننا وبينها ستر، وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهم حتى تكون كالوفرة.
ما معنى حتى تكون كالوفرة؟ أي تأخذ من شعر الرأس حتى يكاد يبلغ الشعر الأذنين أو شحمة الأذنين، يعني بمعنى يعني يكون ظاهر. لكن في هذا الحديث جواز إيش؟ جواز قص المرأة شعرها. في هذا الحديث جواز أن تقص المرأة شعرها، فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها أفرغت على رأسها ثلاثا للشعر القليل، كانت الوسرة، والوسرة اللمة أو أقل من اللمة وهو ما لا يجاوز الأذنين. وهنالك حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، ومر بنا كنتم تذكرون أن النبي قد برئ من الحالقة عند المصيبة. من هي الحالقة؟ التي تحلق رأسها، وهي عادة كانت معروفة في الجاهلية. والنهي الأصل فيه أنه بالتحريم، وهنالك كلام جميل على القاري في المرقاش في الإشكاف أرقاق من فتيح شرح مشكات المصابيح، يقول فيه قوله نهى النبي أن تحلق المرأة رأسها ذلك لأن زوائد النساء كاللحى للرجل، زينة الرجل لحيته، وزينة المرأة ضوء بكاها أو ضوء أباها أو ضوء أو ضوء أبلها. قال لأن الزوائد للنساء كاللحى للرجال في الهيئة والجمال. وأما المرأة فتحتاج إلى قص شعرها للجمال، كان تعجز عن نظافته وأنينته، تحتاج إلى قصه، فهذا جائز بهذا الدليل. وقد شوش بعض أهل العلم على هذا الجواز بأن هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن المرأة زينتها في شعر رأسها، وأن أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد من الرجال أن يتزوجهن، فانقطعت الزينة، قطع الزينة للزوج في حقهن، فأذن لهن بقص الشعر. وفي هذا يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في الجزء الخامس من كتابه أضواء الليال رحمه الله تعالى، يقول إن العرف الذي صار جاريا في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله سنة إسرانجية. المرأة يعني تقطع شعرها إلى قرب الأصول تأخذه كالرجل، هذه سنة إسرانجية مخالفة لما كان عليه نساء المسلمين ونساء العرب قبل الإسلام، فهي من جملة الانحرافات التي عمت بها البلوى في الدين والخلق والسمت وغير ذلك. ثم أجاب عن هذا الحديث أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوسرة، فقال رحمه الله بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصرنا شعور رؤوسهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لأنهن كنا يتجملن في حياته، ومن أجمل زينتهن شعورهن. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلهن حكم خاص بهن لا تشاركهن فيه امرأة واحدة من نساء جميع أهل الأرض، وهي انقطاع أملهن انقطاعا كليا من التزويج، ويأسهن منه اليأس الذي لا يمكن أن يخالطه طمع، فهن كالمعتدات المحبوسات بسببه صلى الله عليه وسلم إلى الموت. ولذا قال الله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. واليأس من الرجال بالكلية قد يكون سببا بالترخيص في الإحلال بأشياء من الزينة لا تحل لغير ذلك السبب. إذن الأصل في المرأة أن تترك شعرها، إن احتاجت فلها أن تقصره وأن تأخذ منه بحيث لا تأخذه من أصله ولا تحلقه لا لمصيبة ولا لزينة. فالأصل في الزينة أن يبقى شعر المرأة طويلا وأن لا تأخذه إلا لحاجة، بشرط أن لا تتشبه بالإسرائيليات ولا تتشبه بالرجال. فإن زال هذان المحظوران فلهن رخصة في أخذ الشعر. الله تعالى أعلم. نعود إلى الإسناد الذي يليه. هذا الإسناد لما تكلم على لطائفه، هذا الإسناد من لطائفه أن نصف رواته من أهل البصرة والنصف الآخر من أهل المدينة. فعبيد الله بن معاذ العنبري أبو عمرو البصري ثقة حافظ بصري، وأبيه معاذ بن معاذ أبو المثنى ثقة المتن أيضا من أهل البصرة، وشعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة حافظ المتن. كان الإمام سفيان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من تفتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان رحمه الله تعالى عابدا. وأما أبي بكر بن حفص فهو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص أبو بكر المدني، وهو مشهور بكليته، وهو ثقة. وذكر لكم أكثر من مرة أن الإمام الحافظ الذهبي في كتاب سماه المشهور بكليته للأعيان، ذكر فيه من شهر بكليته، فهذا أبو بكر بن حفص مشهور بكليته. وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن فقد اختلفوا في اسمه على قولين، قيل اسمه إسماعيل وقيل اسمه عبد الله، وهو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن عوف، فهو مشهور بكليته أيضا، وهو ثقة مكثر. ما في الإسناد يليه؟
قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن ذنوبان.
يجوز أن نقول نحن ذنوبان ونحن ذنوب أيضا. وهذا الإسناد من لقائته أن رواته تدور بلادهم بين المدينة ومصر. فهارون بن سعيد الأيلي شيخ الإمام مسلم هو أبو جعفر السعدي مولاهم ثقة فاضل نزيل مصر. وأما ابن وهب هو عبد الله أبو محمد المصري القرشي مولاهم، فهو فقيه ثقة حافظ عالم. مخرمة بن بكير ابن عبد الله بن أشج صدوق روايته عن أبيه نجادة من كتاب. وقد ذكرنا أن مسلما انتقد بإخراجه لمخرمة ابن بكير عن أبيه، أتذكرون هذا؟ وذكرنا جوابين، من يذكر الجوابين؟ ذكرنا جوابين بعد هذا الانتقاد، هذا انتقاد الدارقطني وغيره. وقلنا الوجادة معمول بها، والكتاب لا يتغير ولا يزول، والخطب يخوض. والثاني أن بعض أهل العلم أثبت شيئا من السماع، نعم سمع شيئا ووجد شيئا، الوجادة حجة الحمد لله، الوجادة حجة. وأما أبوه فهو رجل مصر وكان ثقة، وأما سلمة ابن عبد الرحمن ومن بعده فهم مدنيين. فبلاد الرواة في هذا الإسناد يدور بين مصر والمدينة. نأتي الإسناد الذي يليه.
قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك.
هذا الإسناد محمد بن رافع القشيري بن السابوري بلدي مصنف، وكما قلنا طالب العلم يأخذ من شيوخ بلدته ولما يفرغ منهم يتحول الى غيرهم، وهذا منهج اسلافنا في الرحلة في الطلب. والملاحظ ان شيوخ مسلم رحمهم الله تعالى جلهم من نيسابور وقسم منهم من البصرة والكوفة وقد دخلهما ودخل مصر، وقد وقع خلاف في دخوله دمشق، والظاهر أن علماء دمشق التقى بهم في الحج، وهو عن غير واحد من أهل مكة. شبابه هو ابن ثوار المدائني وهو ثقة حافظ، وأما ليث، من ليث هذا؟ هذا ليث بن سعد، القاعدة ذكرناها، متى كان الليث مقرونا في مسلم في السند مع غيره فهو ابن أبي سليم، ومتى لم يقرن فهو ابن سعد الإمام المصري المعروف. وأما يزيد فهو مصري ثقة فقيه، يزيد بن أبي حبيب ثقة فقيه كان يرسل. وأما عراق فهو عراق بن مالك الغفاري المدني ثقة فاضل. أما حفصة بن عبد الرحمن بن أبي بكر فهي ثقة. والنساء لم يعرف بينهن متروكا أو كذابة، لم يعرف في النساء كما قال الحافظ الذهبي في آخر الميزان، لم يعرف بين النساء من وصفت بأنها كذابة أو متروكة. يوجد المجهولات من بين النساء والضعيفات نعم، لكن الكذابات المتروكات كالرجال فلا. فأما الرجال من يصف من الرجال بأنه كذاب أو متروك أو مطروح أو شديد الضعف أو نحن هذه العبارات، تحدث ولا حرج، تحدث ولا حرج. فهذا يدلل على أن المرأة ذات عاطفة مستخدمت في الخير، مستخدمت في الخير فهي تحسن، وقد تحسن أكثر من الرجل. كيف لا لقد دار إسناد صحيح الإمام البخاري على كريمة المروزية. انظر في أساليب جميع العلماء المتأخرين في رواتهم لصحيح البخاري، لا بد أن تجد الكريمة هذه هي الكريمة، لا اسم كبير ونصيب. كريمة المروزية دار إسناد صحيح البخاري عليه. وانشغال النساء بعلم الحديث أمر مشهور، فللشيخ كان الإمام أحمد مجموعة من الشيخات، وللتمعان مجموعة، ولم يعرف لأحد عدد من الشيوخ كابن على التمنيع أساسه رحمه الله تعالى. ناتي لسد يليه.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة.
عبد الله بن مسلمة بن قعنب تلميذ الإمام مالك المشهور بالقعنبي، صاحب الرواية المتبوعة التي طبعت حديثا، رواية القعنبي من الموطأ، من الموطأ مالك. والقعنبي رحمه الله تعالى قرأ نسخة الموطأ على مالك، وقرأ مالك من النسخة الآخر عليه، وقال لازمت مالكا فأخذت علمه، ثم لازمته فأخذت فنته وهديه. فالطلبة بحاجة إلى فنت المشايخ كحاجتهم إلى إيش؟ إلى علمه. فالناس بحاجة إلى أخلاق العلماء كحاجتهم إلى علم العلماء أيضا. هو أبو عبد الرحمن البصري أصله من المدينة وسكنها مدة، وهو ثقة عالم، وكان ابن المديني وابن معين لا يقدمان عليه في الموطأ أحدا، كان يعتبر رواية القعنبي عن مالك من أقوى الروايات. إن اختلف الرواة في مالك فكان ابن المديني وابن معين يقدمان رواية عبد الله بن مسلم القعنبي عن رواية غيره. وأما أفلح بن حميد فهو ابن نافع الأنصاري ثقة. وأما القاسم بن محمد فهو القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أحد فقهاء المدينة، فهو ثقة. ما في لسند اليمين.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمة عن عاصم الاحول عن معاذة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي، قالت وهما جنبان.
يحيى بن يحيى متقدم، ابي زكريا النيسابوري، ابو خيثمة زهير بن معاذ الجعفي الكوفي ثقة، عاصم الأحول هو عاصم ابن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري ثقة، تكلم فيه يحيى ابن سعيد القطان بسبب دخوله الولاية، وثقه غيره من سائر أئمة الجرح والتعديل. أما معاذة فهي معاذة بنت عبد الله العدوية أم السهداء البصرية ثقة. نبدأ بعده.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد.
هنا في هذا الإسناد ما يبرهن كالمعتاد على دقة الإمام مسلم المتناهية رحمه الله تعالى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة جميعا قتيبة وأبو بكر. أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم الثقة صاحب التقاريب صاحب المصنف وغيره كما ذكر أكثر مرة. تراجع تفصل فقال قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء. إذا من الذي قال ابن عيينة؟ من الذي قال ابن عيينة؟ أبو بكر بن شيبة. وأما شيخه الآخر قتيبة ماذا قال؟ لم يقل ابن عيينة.
اضطر مسلم لأن يضع هذه الجملة الاعتراضية قال قتيبة حدثنا سفيان حتى لا يتقول على شيخه فيقوله أنه قال ابن عيينة وهو لم يقل ابن عيينة إنما قال سفيان. وهذا كما قلنا أكثر مرة من دقة مسلم المتناهية في صحيحه رحمه الله. عن عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم ثقة ثبت. أبو الشعثاء مشهور جدا بكنيته وهو من أئمة البلاضية يكذبون عليه ويزعمون يعني يقولونه أقوالا ما قالها وهو كثير الدوران في كتبهم الفقهية وفي أي مسند لهم أي صحيح لهم أي لهم مسند الربيع لهم مسند الربيع هو جابر بن زيد الأزدي وهو ثقة ثقيل. ومن لقائف هذا الإسناد أن صحابي صغير يروي عن صحابية كبيرة وهي ميمونة. لو أن ابن عباس أخبرنا عن صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل فيفعل كذا وكذا يزيد نجاسة هذا ماذا يسمى؟ من يقول لي ماذا يسمى هذا؟ هذا يعني مرسل صحابي لأن ابن عباس سمر النبي عارية ولأن ابن عباس صرح أن ميمونة حدثته. فلما يصف لنا ابن عباس طريقة النبي في الغسل صلى الله عليه وسلم فلم يبقى إلا أن يكون قد سمع هذا من زوجته من زوجاته. ومرسل الصحابي حجة لأن الصحابة عدول ثقات. نعم نسمع لسند يليه.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم. قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة.
كم شيخ مسلم في هذا الإسناد؟ كم شيخ الإمام مسلم؟ تفضل من هما؟ هذا ابن راهويه نعم الأول. الثاني محمد ابن حاتم المعروف بالسمين وهو محمد ابن حاتم ابن ميمون أبو عبد الله البغدادي صديق رد ما يهم. أما ابن راهويه فهو كان مجتهدا وكان قرينا بالإمام أحمد وهو ثقة حاتم. ومن دقة مسلم كما ذكرنا أن إسحاق قال أخبرنا وأن شيخه الآخر محمد بن حاتم قال حدثنا. ومسلم كما ذكرنا يفرق بين أخبرنا وحدثنا ثلاثا بشيخه الإمام البخاري فإنه لا يفرق بينهما. من يذكر لي الفرق بين أخبرنا وحدثنا عند مسلم؟ من يذكر لي الفرق؟ تفضل اخ ركان. قرئ على الشيخ في جماعة الفرق بين اخبرني واخبرنا ايضا اخبرني وحده اخبرنا على جماعة قرأ طارئ على مسامي الشيخ والشيخ يسمع فهذا يقال اخبرنا. هذه يشان يكررها حتى ترتخ حتى تصبح من الابجديات لابد ان يكررها. نعم وحدثنا حدثنا سمع بأذنه من لفظ الشيخ مع جماعة. فإن سمع من الشيخ وحده دون الجماعة يقول حدثني يقول حدثني. فمن دقة مسلم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن محاتم. قال إسحاق أخبرنا قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر. محمد بن بكر هذا هو ابن الثاني أبو عثمان البصري صديق صديقه. أخبرنا ابن جريج. ابن جريج مدلس تدليسه قبيح، والمدلس ثقة الرياضيين لما يصرف في التحديد. هنا قال أخبرني عمرو بن دينار واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاه المكي ثقة فقيه فاضل، إلا أنه كما قلنا كان يدلس ويرسل. فأما عمرو بن دينار وابو الشعثاء فقد تقدما. هنا قال ما الفرق بين هذا الإسناد والإسناد الذي قبله؟ أن الإسناد الذي قبله صحابي الحديث ميمونة، وهذا الإسناد صحابيه من؟ ابن عباس. وعلمنا أن الذي قبله أن رسول الله كان يتصل بفضل ميمونة كما قلنا أنه سمعه من ميمونة أنه مرسل الصحابة. نأتي الذي بعده.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.
الملاحظ أن مسلما يعني ذوقه رفيع، بدأ بالأحاديث وبدأ يفصل في الأسانيد والطرق، بدأ بحديث عائشة طرق حديث عائشة حتى فرغ منها، ثم ذكر حديث ميمونة، ثم ذكر حديث ابن عباس وجعله بين حديث ميمونة وأم سلمة لأن مداره وأصله يعود إلى ميمونة، ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وذكرنا أن مسلما يجمع حديث الباب في موطن واحد وينزل وينتقي من أحاديث المتكلم فيهم بكلام لا يخرجهم عن دائرة الاحتجاج والثقة، ولكن قد يكون في حفظهم شيء ولكن يشملهم اسم الستر. ولذا مر بنا في بعض الأسانيد أن فيه صدوق يخطئ وما شابه. ولذا كنا قد نبهنا في الدروس الأولى أنه يوجد في صحيح الإمام مسلم أحاديث حسنة في الإسناد وكذلك في صحيح الإمام البخاري، فليس كل حديث في صحيح مسلم أو البخاري إسناده صحيح، لكن الحديث نفسه صحيح. حديث أورد طرق عديدة جدا، لكن بعض الأسانيد فيها مغامر كثيرة. والذي يدلل على هذا أن أبا عيسى الترمذي سأل شيخه محمد بن إسماعيل البخاري أبا عبد الله عن أحاديث عديدة فقال فيها البخاري حديث حسن، ويكون الحديث في صحيح البخاري ويكون الحديث في صحيح البخاري، والبخاري قال عنه حسن. محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصر الزمن مشهور باسمه وكنيته معا، وهو ثقة ثبت. معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري صدوق ربما وهم، أبوه هشام بن أبي عبد الله، وأبو عبد الله هذا اسمه سندر الدستوائي ثقة ثبت، وقد رمي بالقول في القدر ولا بالقدر؟ وقد رمي بالقول في إيش؟ في القدر. نحن نقول بالقدر، والذي ينكر القدر نقول عنه إيش؟ نقول يقول بالقدر أم يقول في القدر؟ يقول في القدر، رمي أنه يقول في القدر. وأما يحيى بن أبي كثير فهو الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل. أبو سلمة بن عبد الرحمن اسمه إسماعيل أو عبد الله مضى في إستاذ سبق، ابن عبد الرحمن بن عوف. زينب بنت أم سلمة وهي بنت أبي سلمة أيضا، وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فردت في حجره صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الذي بعده
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جر قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاشيف ويتوضأ بمكوك، وقال ابن المثنى بخمس مكاشيف، وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر.
وهذه دقة متناهية لمسلم على عادته فيما تعلمنا من صحيحه فيما قرأنا وفيما سيأتي إن شاء الله. عبيد الله بن معاذ أبو عمرو البصري ثقة حافظ، أبوه معاذ بن معاذ أبو المثنى ثقة متقن، محمد بن المثنى أبو موسى الزني الذي تقدم قريبا قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، لماذا لم يقل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي؟ لماذا قال يعني ابن مهدي؟ لماذا هذا؟ تفضل يا مراد. مسلم يريد أن يقول هذه من كيسي، لم يقل شيخي ابن مهدي، وإنما أنا الذي قلت ابن مهدي، وهذه من دقته رحمه الله تعالى، هذه من دقة الإمام مسلم. قال من؟ قال يعودان على الضمير في قال، يعود على ما؟ نعم لا عن معاذ والد عبيد الله وعبد الرحمن بن مهدي شعبة ثقة حافظ مسلم، عبد الله بن عبد الله بن جبر ابن عتيك الأنصار المدني ثقة، ابن مهدي ثقة حافظ عارف بالرجال والحديث، إمام كبير مشهور. ومن دقته قال قال ابن المثنى بخمس مكاكي، لكن عبيد الله بن معاذ ماذا قال؟ قال بخمس مكاكيك، هذه دقة متناهية جدا. ابن معاذ قال مكاكيك، وأما ابن المثنى قال مكاكي، ثم قال ابن معاذ قال عبد الله بن عبد الله دون كلمة دون ابن جبر، قال عبد الله بن عبد الله ولم يذكر جده، ويقال فيه ابن جبر ويقال فيه ابن جابر، وهذه على العادة أيضا دقة مسلم متناهية. ويلاحظ في هذا الإسناد من خلال هذا السياق أن الإسناد قد يركب بين لفظين من ألفاظ المشايخ، فلفظ مكاكيك لمن؟
لعبيد الله.
لفظ مكاكيك لمن؟ لعبيد الله. ولفظ ابن جبر لمن؟ لفظ ابن جبر زيادة ابن جبر لمن؟ محمد بن سنة. وفي هذا جواز أن تجمع بين ألفاظ الشيخين، أن تذكر مجموعة أسانيد ثم تسرد المتن سردا مطولا تجمع فيه إيش؟ ألفاظ جميع المشايخ، وهذا عمل شيخنا رحمه الله في أي الكتب؟ عمل شيخنا أكثر مظاهر في أي كتاب؟ في أحد الكتب إليه، أحد كتاب لشيخنا إلى نفسه، وكان يراه أدق الكتب على الإطلاق مختصر صحيح البخاري، وتعب فيه تعبا لا يعلمه إلا الله، حلف الأسانيد والبخاري يختصر، هو لما حدث حلف المكرر أخذ على نفسه أن لا يفوت لفظ فجمع. وهذا منهج من الأقدمين الذي يجمع الألفاظ، منهج يعني ظهر على وجه جريء جدا في منهج الإمام ابن جرير الطبري ولا سيما في التاريخ يجمع أسانيد كثيرة ثم يفوت لفظا طويلا جدا، فإن حتى عن هذا اللفظ وفرست هذه الأسانيد لم تظهر بهذا اللفظ إلا مجموعا من جميع هذه الأسانيد، لكن لو أخذت كل أسانيد على عيدة سيخرج معك هذا، ولا يقدر على هذا إلا من كان فطنا دقيقا فقيها لذيذا، يعرف متى ما الذي يحدث وما الذي يبقى وما هو المكرر وما الذي يقدم وما الذي يؤخر وهكذا. نذكر هذا الإسناد الذي بعده.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.
قتيبة بن سعيد مضى وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ عادي رحم الله وكيعا. وكيع من أخباره المؤثرة التي أنا شخصيا تأثرت بها قالوا كان في الصباح بعد الضحى يذهب إلى سوق الحمالين يعني العكالين فيصح للحمالين سورة الفاتحة حتى يحضر الظهر، وكان إمام مسجد فيرجع إلى الصلاة فيصلي فيتواقد عليه الطلبة فإيش فيجلس فيحدثهم، يعني العوام الحمالين لهم نصيب من طلبة العلم. مثلا أنت عامي، واحد يوم منا إن كان عامي وهذا العامي قد فرغ لك أيها طالب يا طالب العلم فرغ لك قلبه وعقله واسمع منك، هذا عامي لا يلتفت إليك، لا صح عقيدته بين له الصواب ولو فاتح كان سيدنا الوكيع اسمع منه فاتح حتى تصح صلاته. هذا إمام كبير يتواصل عليه العلماء من كل مكان، الإمام أحمد الإمام الشافعي لأن الكبار يتوافدون عليه وهو يذهب إلى سوق الحمالين ويقول للناس اقرأوا علي الفاتحة رحمهم الله. وأما مشعر هو ابن كدام أبو سلمة الكوفي ثقة ثبت فاضل ابن جبر وأنا استقدم دخل الإمام مسلم في إسناد في حديث آخر حديث أنس وحديث هو هو نعم ما يصير بسبب الذي بعده لعلنا إن شاء الله نكمل أسنيد الباب.
قال وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمر بن علي وعمر بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال أبو كامل حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضعه المد.
أيضا دقة متماهية الإمام مسلم قال بشر بن المفضل ثم بين أن أبا كامل الجحدري واسمه سبيل بن حسين بن طلحة ثقة حافظ وهو من شيوخه وقد تقدم قال أبو كامل حدثنا بشر لم يقل ابن المفضل فإنما قال حدثنا هذه زيادة فيها فائدة وفيها دقة. وأما عمرو بن علي بن بخر بن شميز أبو حفص الفلاس ثقة حافظ إمام من أئمة جرح التعديل أبو عمرو الفلاس أبو حفص الفلاس عمرو بن علي وفي كثير من الكتب ولا سيما في الكلام على الرواة يقع تطبيع يقولون قال دارقطني بدل عمرو بن علي لأن اسمي دارقطني ايش؟ عمر بن علي. وجدت الإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين في موطن نجم الإعلام يقول قال دارقطني والكلام مثل دارقطني وإنما الكلام من فلاس والسبب أن ابن القيم قال عمر بن علي عمر ليس عمر فظنه دارقطني وهو ليس دارقطني وإنما هو الفلاس فهذا ما أخذ دقيق ينبغي أن ننتبه إليه لما توثق الأقوال من قبل طلبة العلم فمن مذمة اختلاط من مذمة عمر أن تصبح عمر فأصبحت عمر فقد ينقلب إلى إيش؟ إلى الدارقطني فتكون أصل خطأ. بشر بن المفضل بن لهمة الرقاشي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت عابد ومن لطائف هذا الإسناد أن رواته بصريون كلهم من أهل البصرة إلا صحابي الحديث وهو سفينة وهو مدني كما ذكره مسلم في طبقاته ذكره في أهل المدينة وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قائما على متائه وكان قويا يحمل الكثير فراه النبي صلى الله عليه وسلم مرة يحمل الشيء الكثير فقال له أنت سفينة فالسفينة لقد له اشتهر بها اشتهر به اشتهر بها أبي ريحان عبد الله بن مطر البصري مشهور بكليته صدوق تغير بأثره ولا نعرف كم بشر قبل من قبل وبعد هذا الاسناد فيه ضعف كثير هذا الضعف له في غيبه بأحاديث زاد ذكرنا أكثر من مرة أن سميع مسلم في الصحيح يرد على أولئك القائلين بأن الحديث لا يتقوى بالشواهد فسميع مسلم في تطبيقه العملي وسميع الشافعي في مذهبه في الرسالة عند المرسل في تأصيله العلمي كل منهما يدلل على أن الأحاديث تتقوى بما ورد في الباب وأما القول بأن الحديث الضعيف صفر والأستاذ الثاني صفر وصفر زائد صفر يساوي صفر هذه صاحب هذه هو الصفر عقل صاحب هذه المقولة يا صاحب الصفر هذا منطق غير صحيح الخبر يعتريه له فإن جاء آخر يطلع الجمع فليس الضعف اليسير ليس كالعدم ومن جعله عدم هو مخطئ والله أعلم. ما في السبب الذي بعده
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
اضبطها بشكل حسن صاحب هذه قال أبو بكر إيش صاحبي صاحبي رسول الله على أنها ناتمة السفينة قال أبو بكر عن سفينة قال أبو بكر أبو بكر هذا ابن أبي شيبة قال أبو بكر صاحبي رسول الله يعني سفينة صاحبي رسول الله نعم.
قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد. وقال وقد كان كبرا وما كنت أثق بحديثه.
هنا من وصفة مع الكلمة الأخيرة بعد أن نتعرف على الرجال، كم راوي عن أبي ريحانة في هذا الإسناد؟ كم راوي عن أبي ريحانة؟ من يقول لي كم راوي عن أبي ريحانة؟ هذا عبد القادر واحد. من هو؟ إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم أبو بشر البصري ثقة حافظ الذي يقال له ابن عليا وعلية أمه، ولذا ليس عيبا أن يعرف الرجل باسم أمه. وليس ابن سمية تقتله الفئة الباغية بس كذلك. فعلي بن حجر قال إسماعيل، والبصري بن شيبة قال ابن عليا، علي بن حجر السعد المروزي. مسلم أخرج من صحيفة يقول فيها حدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر النجمي. هذا الحديث ليس من تلك الصحيفة، إسماعيل هذا ابن عليا وليس هو إسماعيل بن جعفر المدني صاحب تلك الصحيفة التي قد طبعت حديثا التي يخرج منها مسلم. ومسلم في كتابه في صحيحه ينقل كثيرا من الصحف الحديثية كما ذكرنا أكثر من مرة. أبو ريحانة عبد الله بن مطر تقدم. نسمع الأذان ثم نبدأ القادم حتى يجيب الأسئلة. يقول أحد الإخوة هل يجب الجمع بين الصلاتين في هذا الحر؟ لا، ولكن من السنة الإبراد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبردوا بالظهر، والإبراد أن أخر الظهر إلى قبل العصر، وهذه سنة مهجورة فينبغي أن تشهر. فإن لم تفعل في هذا الحر فماذا تفعل؟ نصلي الظهر بعد انكسار قبة الشمس، كان مثلا من أذن الرابعة فنصلي الظهر الساعة الثالثة مثلا. هذه سنة ينبغي أن تشهر، والشريعة جاءت بالرفق المكلفين. ما رأيك في من يقول إن الألباني رحمه الله لم يكن فقيها، ومن يقول إن مذهبه ظاهري؟ لا تكون ظاهرية مذمومة، والأصل فينا أن نأخذ بظواهر النصوص لا بجلدها. فالعيب أن نأخذ بظاهر نص وهنالك ظاهر أسرع منه، وهذا الذي أخذ على ابن حزم. فإن وجدنا ظاهر نص قارب في مسألة فما ينبغي أن نأخذ عنه. فالشيخ أتاه الله من ساعة الاطلاع على كتب الحديث والمصادر ما لم يأتي غيره. الشيخ ليس بمعصوم، ولكن الخلاف معه قد يدور أنه يحسن الحديث وغيره يضاعف مثلا. القول أن الشيخ ليس بفقيه، فمالك أقوال الناس يقول الشيخ فقيه ليس بمحدث من الشغل العلل. فتشابهت الأقوال اخترنا، هذا شأن باطل. أذكر وما زلت أذكر أن الشيخ اتصل بي مرة فقرأ علي جملة أو فقرة من كتاب التحرير، قال أحفظها من أكثر من 50 سنة، أرجو أن توثقها تخرجها من كتاب التحرير ابن همام في الأصول، وقد أملاها علي وكتبتها، وكادت العبارات تتطابق تماما مع حفظه. ومن يسمع أو من يقرأ أو من جلس في مجالس الشيخ يعلم نكبة الشيخ وقدرته على استحضار القواعد الأصولية والفقهية، وهو كثير الاحتجاج بالقواعد المتبعة، بل كل الأقوال التي انفرد بها الشيخ عن علماء هذا العصر قوى رأيه بالقواعد المتبعة عند أهل العلم. لو سمعته مثلا يتكلم عن حرمة صيام السبت مثلا او عن حرمة مثلا ذهب المحلق ما خرج عن قواعد اهل العلم المتبعة في تقوية القول. فلم يكن للشيخ اقوال مذهب جديد في قواعد الاستنباط، وكان يلزم الخصوم بالقواعد التي عنده. فالقول ان الشيخ ليس الفقيه في حقيقة ترد عليه الات الفتاوى والمجالس التي ورثت عن الشيخ. وأقول من فقه إمامة الشيخ، من علامة إمامة الشيخ في الفقه أن انفرد بأقوال، ولو أن الشيخ لم ينفرد ببعض الأقوال ما أخذ ما أخذ عليه من أخذ. عدوا القول بعدم إطال وجه، القول بصيام السبت بالذهب المحلق، ومسألة ومسألتين في الحج، والاعتكاف في المساجد الثلاثة، هذه المسألة استثنوها. فلا يوجد الشيخ قول إلا وقد قال به واحد من أصحاب العلم المتبوعين من الأربعة. أما هذه الأقوال قد قال بها بعض السلف ولكن لم يجتهد قولهم، والأخذ ما بعد القبضة من لحية سأل قليلة. وقد فوتت في أوراق أرجو الله عز وجل أن يسر الإتمام بخير وعافية انفرادات الشيخ، ذكرت قول الشيخ فيما ظن أن انفرد به، ثم وثقته من كلام السابقين من العلماء. فالقول أن الشيخ ليس بفقيه هو قائم على ذات الانفصام البدعي بين الفقه والحديث، هو ليس بفقيه يحفظ متون ويعكف عليها ويشتغل بحواشيها كشيخ المذهبيين، هذا صحيح، ومن أرى هذا فقه أصلا؟ الفقه الملكة الدربة، الملكة الطريقة المسلوكة اتباع القواعد قواعد الاستنباط، هذا هو الفقه. هل يجوز تقديم وليمة قبل يوم 13؟ الظاهر وليمة العقيقة، وليمة العقيقة في السابع يذبح يوم سابعه في الحديث، وعلق السابع بالمولود، فالمولود إن جاء مثلا يوم الخميس في وقت صلاة المغرب، فيوم الخميس القادم في وقت صلاة المغرب هو آخر السابع، ويوم الأربعاء في وقت صلاة المغرب هو أول السابع في سابعه. وردت أحاديث ضعيفة بمفرداتها، حسنة حسنها غير واحد من المحدثين الشافعية خاصة، وحسنها شيخ رحمه الله، أما من لم يتمكن من السابع فالرابع عشر أو الواحد والعشرين. فمالك أسئلة عن فقه بعض الأحاديث التي قرأناها وعن مقدار بعض الألفاظ التي جاءت، فلأتي عليها إن شاء الله بتفصيل في درسنا القادم. يقول تاجر أراد أن يبيع بضاعة فإذا أرجع الزبون جزءا منها فأراد أن يخصم 15%، هل يجوز هذا؟ لا، هو أمام خيارين، إما أن يطيل المشتري فيرجع إليه المال ويأخذ السلعة، فإن حصل عيب فأهل الخبر يقدرون العيب ولا هو أن يخصم العيب، أما إن لم تكن معيبة فإما أن يرجعها وإما أن يمضي البيع. في حديث ابن عمر وغيره في البخاري بل في الصحيحين، البيعان بالخيار ما لم يسترقاه، إن استرقا فخلاص البيع لازم، إلا أن حصلت الإقالة، وإن حصلت الإقالة فهذا من باب حسن الخلق. أخ يقول كنت أصلي وراء إمام وكنت مسبوقا فسلم الإمام وقمت أسبق مما سبقني، فجاء عدد من الرجال يصلون وكان الإمام قد انتهى فاتخذوني أنا إماما لهم، فجهرت بالقراءة وصليت بهم، فهل تعتبر هذه الجماعة ثانية؟ نعم، هذه الجماعة ثانية فيها كراهة إن كان للمسجد إمام راتب على قول جماهير أهل العلم، وهذه مسألة النقل فيها عالم غارب، فقد نقلها الشافعي نفسه في كتابه الأم، ونقلها محمد بن حسن الشيباني في كتابه الحجة عن أبي حنيفة، ونقلها سعنون عن ابن القاسم عن مالك في المدونة، بل ذكر سعنون في المدونة عن ابن القاسم قال لو أن المؤذن أذن وانتظر المعتاد وكان إماما ولم يأتي أحد فصلى وحده ثم جاء جماعات بعده فالإمام فالجماعة صلاة الإمام وحده، وأكره لهم أن يصلوا جماعة ثانية. هذا كلام ابن القاسم في المدونة. ما الفرق بين الفرض والواجب؟ الفرض واللازم والحتم والواجب الفاظ بمعنى واحد عند جماهير اهل العلم خلافا لعلماء الحنفيه، فالحنفيه فقط يفرقون بين الواجب والفرض بان الفرض ما ثبت على وجه قطعي بدليل من حديث متواتر او من ايه، واما ما ورد واما ما ثبت في غير قطع كان يكون حديث عزيز او مشهور غير متواتر فهذا لا يثبت به الفرض عندهم، وانما يثبت به الواجب كتفرقتهم بين المكروه كراهة تحريمية والحرام. الذي يقولون عن الدخان مكروه كراهة تحريمية لا يقول عنه حرام. ما هو المكروه كراهة تحريمية؟ يقولون من يأثم صاحبه يأثم. ما الفرض؟ قالوا من انكر الفرض لن يكسره، من انكر الواجب لن يكسره، من انكر الفرض يكسره، ومع هذا يتجوزه. لو سألناهم ما هو حكم لبس الرجل الحرير او الذهب لقالوا حرام، وعندهم عند ائمتهم نزاع هل بلغ التواتر ولا لا، وبعضهم قال الحكم هذا الحرام بشهرتها واستفاضتها وهكذا، والله تعالى اعلم. اخ يعني يسأل عن أب انه يحسن اليه ويمره ولا يطيق من كثرة الإساءات، فلولا الدين لعصيته فأرجو نصيحة مستعجلة. اقول لك انت في جهاد فكر صابر واختم يجب بهذا الجواب، فربنا عز وجل يأمرك بقوله في سورة لقمان وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإن كان الوالد يأمرك بأن تكفر فلا تطعهما في هذه المعصية، وربنا يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا، يجب عليك أن تصاحبهما المعروف، فكيف إذا كان أمر وبلا شك وأدنى من ذلك تصبر على أبيك، واعلم أن النبي قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم لم يجزئ والد ولده إلا أن يجده عبدا مملوكا فيشتريه ويعتقه. فالوالد اوسط ابواب الجنة، ومهما ارتفعت مكانتك في العلم او في المجتمع او في المال فينبغي ان تكلم والديك برحمة مع ذل، كما قال الله عز وجل يخطب لهما جناح الذل من الرحمة، فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والدعاء لوالدين امر قد قصر فيه كثير من المسلمين، فالانسان انفار وحلق وصل السماء في الشهادات والاقتصاد والدنيا امام الوالدين هذان الجناحان لا يفردان، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة فادعو لهما. كان قتادة كما ذكر المزي في ترجمته قتادة بن دعامة السدوسي قال كان لما يتكلم مع امه تكاد لا تسمع، يتكلم بذل يكاد لا يسمع، وكان بعض السلف يفتت الخبز لامه ولا ياكل، فيقال له لم لا تاكل؟ يقول اخشى ان اضع في فمي لقمه تشتهيها امي، اخشى ان اضع في فمي لقمه تشتهيها امي. قيل لعمر بن بر كيف برك لابيك؟ فقال بليل الا امشي الا بين يدي، وبنهار الا امشي الا خلفه، والا اصعد ظهر بيت الا تحته. فالبر ميدان فسيح واسع يتسابق فيه المتسابقون. كان عبيه يتأذن من ماء الجارب عمر بن بر فسجن هو وإياه، فقام طوال الليل على شمعة في السجن أخذ إناء يسخن له الماء حتى لما جاء الفجر أعطاه الماء ساخنا. فالبر ميدان فسيح، والإنسان كلما أخلص لله في البر ويرفع يديه ويسأل الله عز وجل إن كان هذا البر من أجله فإن الله سبحانه وتعالى يفرج ما هو فيه من ضيق ومن شدة بسبب هذا البر، كما حصل في الحديث الذي نعرفه جميعا حديث الغار. والبر طاعة مؤقتة، فهنيئا لك من كان لك والد أو والدة اعبد الله تعالى بهما. جاء رجل شاب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد فقال أحي والدتك؟ قال نعم. قال فبيها خجالة. وفي رواية عند النسائي قال إلزم رجليها، قال إلزمها فإن الجنة عند رجليها، الجنه فان الجنه عند رجليه. اقرب طرق الجنه الان ان نبر ابويه وان ندعو لهما والا ننساهما من الخير، وليس البر بالاعطاء والنفقه والمال وان كان هذا شيء من البر، ولكن البر المعنوي الكبير لما لا يتحمل هذا الكبير في شرعنا سيدا يثوب، هو عاجز ضعيف في بدنه لكن كلمته تسمع والكل يتسابق اليه بخلاف غيرنا من اهل الغرب. الواحد منهم لما يقبر ابوه او امه ياتي ببدل منهما بكلب اجلكم الله فينفق عليه ويضع الوالد في الملجا او عند في المكان الخاص بكبار السن. الوالد في ديننا سيد ملك وامر، وامره رضا وغضب لله عز وجل، يستفيد من تجربته في الحياه. فعلى الشباب خاصه ان يهنأوا وان ينعموا وأن يفرحوا بالطاعة. وربنا يقول وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا فمن لم يكن برا بأمه فهو ولا محالة في الدنيا جبار وشقي. فحتى لا تشقى في الدنيا احرص على وردك. فإن لم تكن بارا بأمك فأنت لابد أن تكون شقي في الدنيا. وفقنا الله وإياكم الخيرات وجعلنا وإياكم هداة المهديين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأخوة، تتمة للحديث عن الوالدين الذي تفضل به الأخ جزاه الله خيرا، أذكر لكم إبراهيم عليه السلام كيف كان يعامل الوالدين، أو بالأحرى أبيه كما حكى القرآن عنه. ماذا قال إبراهيم لأبيه؟ قال أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف يا أبتي ماذا كان جواب أبيه؟ قال أراغبا أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. شوف الكلام الخاطئ من أبيه وولده إبراهيم الذي تلقف به. فماذا كان جواب إبراهيم لأبيه؟ هل قال له بالشدة والكثرة كما فعل؟ لا، الجواب كان قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. بسطول بدون سلوك، ولكن في الأخير نهي عن الاستغفار بعد أن تبين له أنهم أصحاب الجحيم. فالخلاصة أيها الأخوة، كل واحد منا يجب عليه أن يعامل والديه بالتي أحسن، ويتذكر تربية أولاده حينما كان طفلا صغيرا كيف صعب عليه أبوه وأمه. هذا ما أوصيكم به، أن تترقصوا في الدعوة إلى الله. الرفق بالدعوة واجب أيها الأخوة. وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يحرم يرث يحرم الخير كله، ما في خير. كما قالت عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. حتى بين النصارى بين أي إنسان تجهل عليك أن تترك تحريم. مدرس نصراني كان يدرس في مدرستي اسم زهور، ونحن المسلمين جميعا هو اليهود النصراني. فماذا أفعل معه؟ تلطفت به رحمة الله يا أستاذ زهور، أسألك أليس الأنبياء كل الإخوة موسى وعيسى ومحمد؟ قال نعم. قلت له سورة مريم تشيد بذكر عيسى وأمه، فمن سب عيسى فقد سب محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بعيسى فقد كفر بمحمد. فقال الزهور انا مسلم، اشهد ان لا اله الا الله وان عيسى رسول الله وان محمدا رسول الله. انا بدات بعيسى لماذا؟ لانه قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو نبيهم، ويجده يقوله وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الله اكبر. قال اقول الكتب عن الاسلام، رجعنا من يعطيه الكتب. قلت له لا ياتي شيطان من الانس وقل له كيف انت تركت دينك واصبحت مسلما؟ قل له ابدا، انا ما جبت مؤمنا بعيسى عليه السلام، ما قبلت بعيسى، لكن جبت مؤمنا بمحمد صلى الله عليه واله وسلم. وهكذا ايها الاخوه نستعمل الرزق حتى مع الكفار كما استعمل ابراهيم عليه السلام مع ابيه الكافر. وايضا اذا وجدنا نصرانيا او يهوديا او اي انسان علينا أن نتلطف معه وندعوه إلى الإسلام بالتي أحسن. أملا بقول الله عز وجل فدينا وسبيل ربك بالحكمة وعلما وزعت الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يدعون المشركين فخيره بالأيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. الله اكبر. هذا الخطاب موجه الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن ايضا نعمل به وناخذ بالرفق. ندعو اخواننا المسلمين وغير المسلمين بالرفق كما امامنا القران وكما امامنا به نبينا عليه الصلاه والسلام. وهذه تجربتي منذ 50 عاما وانا اتلقى بين المسلمين وغير المسلمين وادعوهم الى الله. فكثير من غير المسلمين استجابوا كما هذا اسم الزهور وقبله له اسم الزوجك ايضا اذا اسمعوا استجابوا ونقفوا بالشهادتين. فعلى كل مسلم اذا راى غير مسلم ان يترسخ به ويدعوه بالتي احسن وبالمسلم بالاولى. فان كثيرا من المسلمين مع الاسف يحرسون اللحى فكيف نفعل معهم؟ هل نتركهم؟ ابدا. نسلم عليهم ونقول لهم انا حينما رايت في مكة وأنا آتي من المدرسة إلى حرم أنا كثيرا من الأسف يحرسون اللحى فماذا أفعل معهم؟ أسلم عليهم وأبتسم في وجههم وأقول أخليل النشر أهلا وسهلا بالأخ. أقول لك في أخ مصري سألته هل تحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم أنا أحب النبي. لا في أحد إلا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له النبي يقول جز الشوارب وأعطي اللحى الذي يحب النبي يطير ان يعطيه. قال يطير اين اللحى؟ اين اللحيه؟ في الحرم قبل 20 عاما في جئدات الطابع الثاني اخذ يا اخوان الحجاج من عمره والحج يتحركون اللحى علامه العمره المقبوله اتباع السنه علامه الحج المبرور اتباع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. اين اللحيه؟ اتيت بالهب الحديث جزء الشوارب اعطي اللحى خالف المجوس. فزاد واحد مسلك عيبي قال عن الشيخ اريد دليلا من القران. اريد دليلا من القران. فما هي الايه التي استشهدت بها؟ قول الله عز وجل